أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعليكم السلام، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا في هذه المسألة المهمة أن الأقوال فيها خمسة. طبعا سوف يتضح في أثناء البحث أن هذه الأقوال يمكن أن ترتقي إلى أكثر من خمسة أقوال. القول الأول وهو استقلال الولي وتنزيل الباكرة الرشيدة منزلة الصغيرة، فالولي هو المسؤول المستقل عن تزويجها، ولا يشترط في تزويجها الإذن من قبلها. هذا القول ذهب إليه جمع من القدماء وجمع من المتأخرين. عمدة الذين ذهبوا إلى هذا القول الشيخ الطوسي رحمة الله عليه بشكل صريح في أكثر كتبه، في الخلاف، في المبسوط، في النهاية، بشكل صريح ذهب إلى القول باستقلال الولي. نسب هذا القول أيضا إلى الشيخ الصدوق في كتاب البداية، حيث قال: ولا ولاية لأحد على الإبنة إلا لأبيها ما دامت بكرة. فلم يفصل في الإبنة التي بقيت على بكريتها بين الصغيرة والكبيرة. فإذن ظاهر كلام الشيخ الصدوق أنه لا يوجد لأحد ولاية على البكر وإن كانت كبيرة إلا الولي. لكن كما تلاحظ هذه العبارة ليست ظاهرة في الاستقلالية، هي صريحة في أن الأب له ولاية على الإبنة، وبظهورها في الإطلاق له ولاية على الإبنة الكبير، لكن على نحو الاستقلال لا تدل هذه العبارة على ذلك. يمكن أن يكون على نحو التشريك. على كل تقدير نسب هذا القول إلى الشيخ الصدوق. أيضا ممن نسب له هذا القول ابن أبي عقيل على ما ذكره العلامة في كتاب المختلف، وهو هذا القول يعني ظاهر القاضي ابن البراش. وممن نسب له هذا القول بشكل صريح السهرشتي رحمة الله عليه. هذا لام في الفقه اسم جديد لم نذكره سابقا. هذا الرجل هو الشيخ نظام الدين الشهرستي، تلميذ السيد المرتضى والشيخ الطوسي، وله كتاب تنبيه الفقيه، لكن هذا الكتاب لم يصل إلينا. وقد أكثر الشهيد الأول رحمة الله عليه في النقل عنه في شرح نكت الإرشاد، على كل تقدير والظاهر أن هذا الكتاب كان في متناول الشهيد الأول لكن لم يصل إليه. أيضا هو ظاهر كاشف اللسان وظاهر الفيض الكشاف، وممن جاهد في الدفاع عنه والمحدث البحراني. وصرح بأن الذي عليه المعول باستقلال الولي وأنه ليس لها معه أمر، وهو نفسه نسبه إلى والده وإلى المحقق العلامة الشيخ أحمد بن يوسف البحراني. المحقق الناراقي رحمة الله عليه ينسب هذا القول إلى جمع من علماء البحرين، وكأن غالب من سلك مسلك الأخبارية اختار هذا القول، وهو القول بأنه ليس للباكرة الرشيدة أمر مع وليها، تماما الولاية لأبيها. هذا على مستوى القائلين بهذا القول. أما على مستوى دليل هذا القول، العلامة أو المحدث البحراني رحمة الله عليه صنف الأخبار التي تدل على هذا القول إلى صنفين: صنف يدل عليه بالصراحة وبالمصطلح الأصولي بالنصوصية، وبالتالي لا يقبل التأويل ولا الاحتمال، ما دام نصا فلا يقبل التأويل ولا الاحتمال، وصنف آخر يدل عليه بالظهور. والظهور وإن كان يقابله الاحتمال ويقابله التأويل، لكن يقول المحدث البحراني أن الذي عليه العمدة في الاستنباط هو التمسك بالظهور وعدم الإصغاء إلى الاحتمالات المقابلة لهذا الظهور. فإذا على كل تقدير يرى أن الأخبار الدالة على هذا القول منها ما هو صريح ونص ومنها ما هو ظاهر. الشيخ الأعظم الأنصاري رحمة الله عليه تتبع هذه الروايات وأوصلها إلى 23 رواية، يعني الروايات التي تدل صراحة والتي تدل ماذا؟ ظهور. ولكن مع ذلك الشيخ الأعظم لم يلتزم بهذا القول. فالحاصل أن عمدة ما يستدل به لهذا القول يرجع إلى وجهين رئيسيين: الوجه الأول الروايات الأعم من الصريحة والظاهرة، الوجه الثاني الاستصحاب. بدعوى أن البالغ الرشيد قبل بلوغها كانت ولاية الأب عليها على نحو الاستقلال، فلا شك في سقوط ولايته نستصحب بقاء الولاية. هذا واحد من الدليلين اللذين أقيما لهذا القول، وطبعا هذا الدليل يتناسب مع مشرب المتأخرين، وإلا القدماء لم يتعارف عندهم الاستدلال بماذا؟ بالاستصحاب. هذا يتناسب مع مشرب المتأخرين. صاحب الجواهر لم يرتضي، يعني كل من صاحب الجواهر والشيخ الأعظم لم يرتضيا هذا الدليل. أما صاحب الجواهر فلم يرتضيه لعدم وجود المقتضي، باعتبار أنه يشترط في جريان الاستصحاب وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، وفيما نحن فيه القضية المتيقنة هي موضوعها ما هو؟ الصغير، والقضية المشكوكة موضوعها الكبير، فلم يحرز وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة والذي هو شرط أساسي لجريان الاستصحاب. هذا موقف صاحب الجواهر. شيخ الأنصاري رد هذا الاستصحاب بوجود المانع، ولم يقبل رد الاستصحاب من ناحية عدم المقتضي، عدم الموضوع، لكن لم يبين لنا لماذا، وإنما يرى أن هذا الاستصحاب على وفق آخر التحقيقات الأصولية في رتبة متأخرة عن الأصول اللفظية، فلا يصل الدور إليه إذا كان عندنا أصل لفظي جاري. طبعا على الخلاف، لأن الاستصحاب يمتنع جريانه مع الأصل اللفظي المخالف فقط، أو الأعم من الموافق والمخالف. هذه نكتة جدا مهمة، في خلاف بين النزاع، في نزاع بين العلماء، أن الأصل اللفظي يمنع من جريان الاستصحاب فقط إذا كان مخالفا لمفاد الاستصحاب، أو يمنع من التمسك بالاستصحاب وإن كان موافقا له. مفادهما واحد، كلاهما يثبتان حكما واحد، في نزاع في المسألة. على كل الآن ليس محل بحث هذا الأمر. فالشيخ الأعظم يقول على وفق هذا التحقيق الأصولي نحن عندما تعقد الباكر الرشيد من دون إذن وليها فنشك في صحة العقد، فنتمسك بعموم أوفوا بالعقود، نتمسك بعمومات أدلة النكاح، وهذا الأصل اللفظي مخالف للأصل العملي، ولا مجال للأصل العملي مع وجود أصل لفظي، لأن الأصل العملي أصل فقاهة، والأصل اللفظي أصل اجتهادي، والأصل الاجتهادي مقدم على الأصل الفقهي. فبنظر الشيخ الأعظم أن الصحيح في رد الاستصحاب هو هذا، أنه يوجد ما يمنع منه، لا أن المقتضي لجريانه غير موجود كما عليه صاحب الجواهر. ولعل السبب في عدم قبوله لما ذكره صاحب الجواهر رحمة الله عليه هو أن المدار في وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة ليس على لسان الدليل، وإنما على نظر العرف. لو كان على لسان الدليل المدار في الوحدة، نقول في روايات أخذ في لسانها الصغيرة، وفي روايات أخذ في لسانها الكبيرة، والكبيرة غير الصغيرة، فاختلف الموضوع. لكن إذا كان المناط في الوحدة والتعدد على النظرة العرفية، فيرى الشيخ الوحدة هنا، أن هذه الفتاة قبل 5 دقائق كان أبوها له عليها ولاية. هذه الآن بعد 5 دقائق عندما بلغت لم يتغير الموضوع في العرف، ما زالت هذه ابنه. هذه 5 دقائق في العرف لا تغير الموضوع، فإذا ما زال الموضوع واحدا، فإذا أركان الاستصحاب ماذا؟ تم. فإذا بطلان جريان الاستصحاب عند الشيخ الأعظم لا لأجل عدم وجود أركانه، لا لأجل عدم تمامية المقتضي، بل لأجل ماذا؟ أنه لا تصل النوبة إليه مع وجود الأصل الضفري. هذا ما اختاره الشيخ الأعظم رحمة الله عليه في رد الاستصحاب. ولكن فيه نظر، أن التمسك ببعض المطلقات التي ذكرها لإثبات الصحة بحاجة إلى إثبات أن المولى كان في تلك المطلقات في مقام البيان، وغالب المطلقات القرآنية الواردة في النكاح والروايات الواردة في مطلق النكاح في الأعم الأغلب هي في مقام بيان أصل تشريع النكاح، لا في مقام بيان شرائط النكاح، حتى نثبت بمقتضى المطلقات الصحة. أما التمسك بمثل أوفوا بالعقود، فقد تقدم في بعض المباحث السابقة وحققنا هذا الأمر. لكن على كل تقدير، سواء صح ما اعترض به صاحب الجواهر والشيخ الأعظم على التمسك بالاستصحاب أم لم يصح، سوف يأتي من خلال الجمع بين الروايات أن الأمر بالدليل الخاص لا يصل إلى أن نرجع إلى الاستصحاب، ما دام عندنا روايات خاصة ونجمع بينها وبين هذه الروايات التي سوف نذكرها لهذا الدليل. فإذا في الواقع الاستصحاب لا يمكن الاعتماد عليه في المقام، إما لما ذكره صاحب الجواهر أو لما ذكره الشيخ الأعظم أو لما ذكرته. الوجه الثاني وهو العمدة، والكثير من أرباب الوجه الثاني أصلا لم يذكروا الاستصحاب، فقط اعتمدوا على الروايات. نذكر بعض الروايات التي استند إليها. من هذه الروايات صحيحة الحلبي، هكذا رواها في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الجارية يزوجها أبوها بغير رضا منها قال ليس لها مع أبيها أمر. هذه الرواية بهذا المقدار وردت في كتاب الكافي، وهذه الرواية كما ترى مقتضى التحقيق صحيحة السند. الرواية الثانية أيضا رواها في الكافي بسند صحيح عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن عبد الله بن الصلت قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام، هذا السند سند صحيح ومعتبر، سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الجارية الصغيرة يزوجها أبوها ألها أمر إذا بلغت؟ قال ليس لها مع أبيها أمر. إلى الآن هذه الرواية على ماذا تدل؟ باعتبار أن الأب زوجها في حال صغر، فالسائل يسأل أنها بعدما تكبر هل لها أن تنقض فعل أبيها؟ قال لا، ليس لها مع أبيها أمر. هذا بالنسبة للصغيرة. هذه المقطع لوحده لا يمكن لنا أن نستدل به. ثم يتابع يقول وسألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النكاح مبلغ النساء ألها مع أبيها أمر؟ قال ليس لها مع أبيها أمر ما لم في بعض النسخ ما لم تكبر، في بعض النسخ ما لم تثيب. ما لم تثيب واضحة، حينئذ تدل على المطلوب، لأن السائل عن ماذا يسأل؟ سألته عن البكر إذا بلغت، فصار بمصطلح الروايات صارت كبيرة، فيقول ليس لها مع أبيها أمر ما لم تثيب. فإذا فصل بين البالغة بين البكر وبين الثيب، فليس لها مع أبيها أمر، فتدل على استقلاله. أما رواية ما لم تكبر فمشكل الأمر فيها، ربما يراد الكبر أن تبلغ إلى سن تصبح مستقلة في كل شيء عن أبيها وإن لم تكن ثيبا. لكن الرواية في عمدة نسخ الكافي ما لم تثيب، ورواها الشيخ الطوسي في التهذيب عن الكلين ما لم تثيب. فإذا هذه الرواية تدل بوضوح على المنفع. هاتان روايتان، لا أريد أذكر كل الروايات، لكن أريد أن أقف عند رواية أوقعت العلماء في الاشتباه. جملة من الفقهاء ومنهم السيد الخوئي قالوا هناك صحيحة أخرى للحلبي. طبعا الصحيحة الأولى ليس لها مع أبيها أمر. قالوا هناك صحيحة أخرى للحلبي فيها تصريح بقوله لم تثيب. هذه الرواية في الكافي غير موجودة، في التهذيبين غير موجودة، في الفقيه غير موجود. رواها الحر العاملي رحمة الله عليه في الوسائل نقلا عن التهذيب. الرواية في الوسائل هكذا، وبإسناده يعني بإسناد الشيخ الطوسي عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء ألها مع أبيها أمر؟ فقال ليس لها مع أبيها أمر ما لم تثيب. وهذه الرواية ليست موجودة في الكتب الأربعة وليست موجودة في التهذيب على الأقل، مفروض أنه نقلها عن التهذيب. لكن بتأمل بسيط يتضح لنا أين تكمن المشكلة، أن هذه المشكلة أوقعت كلا من صاحب المسالك وصاحب الحدائق في إشكال. صاحب المسالك الإشكال عنده هكذا، أن هذه الرواية رواها الشيخ في التهذيب عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد. وحماد من هو؟ مشترك. فبما أنه مشترك ولا نعرف من هو حماد هذا، فلا نستطيع أن نعتمد على هذه الرواية. إن قلت، الشهيد الثاني يقول أنه لعل هذا السند يرجع إلى حماد بن عثمان كما في الرواية الأولى عن الكافي حيث رواه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي، فتكون صحيح. فيشكل الشهيد الثاني أنه إذا أخذنا بهذا السند تكون الرواية حسنة وليست صحيحة لوقوع إبراهيم بن هاشم في سندها. فإذا السند الذي لم يقع فيه إبراهيم بن هاشم حماد فيه مشترك، والسند الذي حماد فيه غير مشترك مصرح باسم أبيه وقع فيه إبراهيم بن هاشم، فيشكل فنرد الرواية. هذا كلام من؟ كلام الشهيد الثائر. صاحب الحدائق تعرض لاعتراض الشهيد الثاني بأن ما ذكره غفلة محضة. ليه؟ وتوهم صرف، باعتبار أن الذي يروي عن الحلبي في العادة والسند المتكرر في الكتب الأربعة، والمقصود من حمد هو حمد بن عثمان. إذن هذا حماد الذي ورد في التهذيب من دون ذكر اسم الأب هو حماد بن عثمان، فتكون الرواية ماذا؟ صحيحة السند، ولا نحتاج إلى الاستعانة بسند الكافي حتى تكون الرواية حسنة بإبراهيم بن هاشم. هذا كلام من؟ كلام صاحب الحدائق. والحال أن كليهما وقعا في غفلة، يعني الشهيد الثاني وصاحب الحدائق، ولم يلتفتوا إلى أن منشأ الغفلة عندهما هو غفلة صاحب الوسائل، وأن هذه الرواية ليست موجودة في التهذيب. زاغ نظر صاحب الوسائل فجاء بسند أبي الصلت ووضعه لحماد، ووضعه للحلبي، وإلا هذه الرواية ليست موجودة في التهذيب. لذا أنا تعرضت لهذا المطلب مع كونه ليس مطلبا علميا، يعني يحتاج إلى دقة، لألفت نظر الإخوة أن يرجعوا إلى المصادر الأصلية، يعني بالدقة وسائل الشيعة ليس مصدرا أصليا، لأن وسائل الشيعة ذكر مصادر كتابة. ونعم، متى يكون وسائل الشيعة مصدرا أصليا؟ في الكتب التي نقل عنها ولم تصل إليه، أما عندما ينقل عن كتب موجودة بين أيدينا نذهب إلى المصدر الأصلي. ففي الواقع هذه الرواية ينبغي أن نلتفت إلى أنه حصل وضع سند رواية على سند رواية أخرى، ووقع في هذا الاشتباه صاحب الوسائل، الأمر الذي أدى إلى ماذا؟ إلى أن الشهيد الثاني يشكل بذلك الإشكال. وصاحب الحدائق أقره على أن حماد مذكور لوحده فلا يعرف من هو، والحال أنه إذا رجعنا إلى سند التهذيب قال حماد بن عثمان لا حماد بن عيسى، لكن متن الرواية هي رواية الصلت وليست رواية الحلبي. واضح الكلام؟ على كل تقدير، إذن هذه من جملة الروايات أيضا ما ورد في كتاب علي بن جعفر، وسألته، وهي صحيحة السند، وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يزوج ابنته بغير إذنها، قال نعم، ليس يكون للولد مع الوالد أمر إلا أن تكون امرأة قد دخل بها قبل ذلك. هذه الرواية أوضح من الجميع. ليه؟ لأنه كل ابنة ليس لها مع أبيها أمر، أخرج منها ماذا؟ الثيب. وسندها كما لاحظنا معتبر. هذه بعض الروايات، طبعا قلنا الشيخ الأعظم أوصلها إلى 23 رواية، لأن بعضها قد يناقش فيها سندا دلالة. حاولنا أن نقتصر على عمدة هذه الروايات. لا شك أنه إذا كنا نحن وهذه الروايات فقط، كان اللازم على الفقيه أن يفتي بهذا القول الأول، لكن مع وجود روايات أخرى معارضة لا بد من البحث عن علاجها. والحمد لله رب العالمين.